السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التنجيم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الأحوال الفلكية سير النجوم، يعني طلوعها واجتماعها ونحو ذلك. كثير من الكهنة إذا أراد أن يتكهن فإنه ينظر في النجوم فيقول إذا اجتمع النجم كذا وكذا، حصل هكذا، حصل أمراض، أو حصل صحة، أو حصل قحط، أو حصل جدب، أو خصر، أو غرق، أو ما أشبه ذلك، فيكون ذلك من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فالغيب لا يعلمه إلا الله، والوحي ما نزل إلا على الرسل، والإنسان يستسلم لأمر الله ولا يتدخل في الأمور الغيبية. الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كل من في السماوات ومن في الأرض لا يعلمون الغيب فلا يعلمه إلا الله. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقد أخبر الله تعالى بأن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد أكثر العلماء من مناقشة المنجمين الذين يستدلون بالنجوم على الحوادث، وتكلم على ذلك ابن القيم وأطال الكلام في كتابه مفتاح دار السعادة وغيره من الذين تكلموا على ذلك. هذه النجوم مسخرات، قال الله تعالى: والنجوم مسخرات، مسخرات بأمره، أي سيرها بأمر الله. منها ما هو في الشمال ومنها ما هو في الجنوب، منها سيارات ومنها ثوابت، منها ما هو ثابت لا يزول عن موضعه، مثل نجم القطب الذي هو الجدي وما حوله، فإن هذا من النجوم الثابتة التي لا تتحرك إلا قليلا. ومنها أيضا الفرقدان، هذان أيضا نجمان متجاوران يدوران دورة يسيرة. ومنها أيضا بنات نعش، سبع نجمات تدور أيضا دورة واسعة. هكذا بقية النجوم تطلع من الشرق، تغرب من الغرب. وهناك خمسة نجوم تسمى الخنس، فلا أقسم بالخنس. هذه الخمسة الزهرة والمشتري وعطارد والمريخ وزحل، هذه سيرها ليس كسير غيرها، تطلع في أثناء السنة من المشرق ثم لا تزال ترتفع كل فجر إلى أن تقطع نحو ثلث المسافة، ثم بعد ذلك تبدأ تنخفض شيئا بشيئا إلى أن لا تطلع، ويمكن أنها تطلع على آخر. هكذا هذه النجوم مسخرات مسيرات تسير بأمر الله، جعل الله لها أفلاكا، كل في فلك يسبح، معلقة بأفلاكها تدور تطلع وتغرب، إذا طلعت غابت عن آخرين، وإذا غربت طلعت على آخرين، فهي من جملة ما خلقه الله. ذكر قتادة قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، رجوما للشياطين، علامات يهتدى بها، من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذه الثلاث التي ذكرها الله، إذا قرأت القرآن وجدتها تذكر كثيرا. قال الله تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني جعلها زينة للسماء، المصابيح هي هذه النجوم، بمصابيح يعني بنجوم ثابتة أو سيارة تسير كما سيرها الله. إذا كانت الليلة مظلمة في صحراء مثلا فإنك تتعجب من زينة السماء بهذه النجوم التي تطلع وتغرب، فهي زينة للسماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هكذا جعلها الله زينة. ورجوما للشياطين، هكذا أخبر: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هكذا جعلها الله رجوما للشياطين. وقال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، الذين يسترقون السمع من الشياطين يرجمون بهذه الشهوب التي تشاهد عندما يرمى بالنجم، يكون قد رمي به شيطان. يقول تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فهكذا جعلها الله رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع. وقد ذكرنا سابقا أن هؤلاء الشياطين هم الذين يختطفون الكلام من الملائكة، الكلام على الأمور المستقبلة، يختطفونه ثم يلقونه على ألسنة السحرة والكهنة، ومع ذلك فإنهم يرجمون، يرجمهم الله تعالى بهذا الشهاب فيخترقوا. ولكن قد يوصلنا إلى الكاهن أو الساحر بعض ما يسترقونه من السمع الساحر أو الكاهن يزيد مع ذلك، كما في الآية الكريمة: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هكذا أخبر، فعرفنا بذلك هذه من فوائد هذه النجوم النار جمل الشياطين. كذلك الأمات يهتدى بها، أجعل الله هذه النجوم الأمات يهتدي بها الناس في البر والبحر، إذا ساروا في البر فإنهم يعرفون الطرق بهذه النجوم، وكذلك أيضا إذا كانوا في البحر يعرفون الجهة التي يريدونها بهذه النجوم فيتوجهون بها. الذين عرفوا منازل النجوم، عرفوا منزلة كل نجم، فلما عرفوها عرفوا أن هذا في جهة كذا، هذا النجم في جهة كذا وكذا، فيتوجهون إلى تلك الجهة فيعرفون الطريق الذي يوصلهم إلى مقاصدهم. قال الله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني الجبال وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، أي وبالنجوم يهتدون يعني يدلون الطريق. وكذلك قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، يعني تهتدوا يعني تستدلوا بها على الجهات التي تريدونها في ظلمات البر والبحر. فهذا هكذا خلق الله النجوم لهذه الثلاثة: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك كالذين يستدلون بها على المغيبات، أو الذين يستدلون بها على الحوادث نحو ذلك، أخطأ وأضاع نصيبه، أخطأ في ظنه أو تأوله، وتكلف ما لا علم له به، حيث أن هذا ما لا تصل إليه علم الغيوب، مما لا تصل إليه الظنون، ومما لا يجوز الاعتماد فيه على قول كهنة أو منجمين. من العلوم التي تتعلق بالنجوم تعلم المنازل وتعلم البرود، وذلك لأن الله تعالى جعل بروجا 12 برجا، هذه البروج 12 لا مانع من تعلمها، لأن الله تعالى قد ذكرها: والسماء ذات البروج. وهو تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هذه البروج تنزل الشمس في كل شهر في كل برج شهرا، يعني شهرا شمسيا، لا بأس بتعلم هذه البروج لمعرفة الصيف والشتاء، ثلاثة بروج للصيف، ثلاثة أهل الشتاء، ثلاثة أهل الخريف، ثلاثة للربيع. هذه لا تعلمات بتعلمها على الصحيح. نظمها بعضهم بقوله حمل الثور هي على الترتيب في هذا النظم. حمل الثور جوزة السرطان ورع الليث سنبلة الميزان ورمت أقرب بالقوس جديا وارتوى الدلو من بركة الحيتان. هذه هي البروج الحمل والثور والجوزة والسرطان، هذه من أشهرها، والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. هكذا الحمل والثور والجوزة والسرطان والجوزة الجوزة يقول حمل الثور جوزة السرطان ورع الليث الأسد والسنبلة والميزان والأقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. كذلك أيضا المنازل التي هي النجوم، منع بعض العلماء من تعلم المنازل التي هي منازل القمر. قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل، منع بعضهم تعلمها وقالوا مخافة أنه يعتقد أن لكل نجم تأثيرا، ولكن رخص الآخرون في تعلم المنازل، وذلك لأن فيه فائدة معرفة نجوم الشتاء ونجوم الصيف وكذلك نجوم الخريف والربيع، ومعرفة الأوقات التي يبذر فيها ما يبذر، التي تبذر فيها الحبوب والبذورات وما أشبه ذلك، فإنها تدر على هذه النجوم التي هي المنازل. فهكذا الصحيح جواز تعلمها، وهي 28 نجمة تدر عليها السنة الشمسية. الشتاء له 7 نجوم، الإكليل والكلب والشغلة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد الولاء، والصيف له 7 نجوم، الثريا والجوز الثريا والهكة والهنعة والذراع والنثرة والطرف. والعامة أسماء يعرفونها بها. فالصحيح أنه لا مانع أن جواز تعلم هذه المنازل لما فيها من الفائدة ولا محذور فيها. جاء في هذا الحديث هؤلاء الثلاثة الذين يعذبون بهذا العذاب والعياذ بالله، مدمن الخمر الذي يديم شرب الخمر، وقاطع رحم الذي يقطع رحمه وأقاربه، ومصدق السحر الذي يصدق السحرة ويصدق بما جاء عنهم. هؤلاء والعياذ بالله متوعدون بهذا الوعيد، ويدخل في السحر علم التنجيم، فإنه من جملة الوسائل التي يتوصلون بها علم التنجيم إلى معرفة السحر وإلى عقد السحرة والتصديق بذلك شرك وكفر. الأنواع هي المطالع النجوم ومغاربها. يقال النجم الفلاني يعني طلع. وقالوا انه اذا ناء نجم من الشرق فانه يغيب نجم مقابله من الغرب. اذا ناء هذا غاب هذا هكذا. فالاستشقاء بالانواع نسبه المطر الى النوع الفلاني الى النجم الفلاني انه الذي اثار كذا وكذا. النجوم مسخره، الانواع مسيره، ليست هي التي تغير السحب، ليست هي التي ترسل الرياح. الله تعالى والذي يتفرد بذلك. قال الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح هذه الريح الشديده او هذا الهواء القوي يرسلها الله فتثير سحابا فيبسطه كيف يشاء. فهذا من الله من آياته أن يرسل الرياح مبشرات، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي مبشرة بالرحمة. فهكذا أخبر الله تعالى أنه هو الذي يرسلها. فيعتقد كثير من المنجمين أن النجوم هي التي تؤثر، أنه إذا دخل نجم فلان كان محلا للمطر وكان موسما للخصب وكان فيه تزور الرياح وفيه تنشأ السحب وفيه يحصل المطر وفيه يحصل الربيع ونحو ذلك. وكل ذلك خطأ تخرص. النجوم مسيرة، الأنواع مسخرة، ليست هي التي تسبب، لا تسبب مطرا ولا رياحا ولا تثير سحبا، إنما الله تعالى هو الذي يدبرها وهو الذي يسيرها. هكذا يكون سير هذه النجوم. وهكذا بدأت هؤلاء الذين ينسبون الخير وينسبون المطر إلى الأنواع، إلى هذه الأنواع يعني إلى هذه المطالع والمغارب. هكذا ذكر هذه الآية هي أول سورة الواقعة. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني أنكم تكذبون بأنه من الله وتنسبونه إلى الأنواع وإلى المطالع والمغارب مع أنها مدبرة. كيف تكذبون بأنه من الله؟ ألا تثقون بأنه هو الذي ينشئ السحب يرسل الرياح وينشئ السحب يحملها مطرا وينزل المطر بأمره، ينزل المطر على الأرض يسقي الأرض تشرب وتروى، يكون من أثار ذلك أيضا أن هذه الأرض إذا رويت أنبتت من كل زوج كريم. كل ذلك من ربكم فاعتمدوا ربكم وثقوا به ولا تنسبوا رزقه ولا إلى غيره. وتجعلون رزقكم عن الذي يرزقكم الله به أنكم تكذبون بأنه من الله. هكذا جاءت هذه الآيات. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركون فم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستشقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتوب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. هذه الأربعة كانت مشهورة في الجاهلية وتبقى في الإسلام وبعضها أشد من بعض، الاستسقاء بالنجوم وبالأنواع، إما أنه طلبها يا نجم ارحمنا يا أيها النجم ارزقنا فيكون ذلك كفرا لأنه دعاء لغير الله، أو نسبة المطر إلى غير الله، يعني أن هذا المطر من النجم الفلاني فلا يكون معترفين بأنه من الله، يعتقدون بأنه من النجم نفسه، النجم مخلوق ومسير ومدبر. أما الفخر، الفخر بالأحساب، يعني كون الإنسان يفتخر بآبائه وبأجداده وبقبيلته وبأسره وبأصوله، يفتخر ويقول إنهم الذين فعلوا والذين فعلوا، أنا ابن الكرماء وأنا ابن الشجعان وأنا ابن قادة الذين يقودون كذا وكذا، وأنا ابن الرؤساء وأنا من الرؤساء عنه ذلك. هذا فخر، والفخر من أمور الجاهلية، يعني افتخار ببعض الأشياء التي لم يفعلها إنما فعلها بعض الآباء والأجداد ونحوهم. إذا افتخرت بأقوام لهم سلف كنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. الإنسان لا يفتخر إلا بأفعاله. إن الكريم من يقولها أنا ذا، أليس الكريم من يقول كان أبي؟ يجاء الحديث لينتهي أن الأقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكون الله عند الله من الجعل الذي يدهده الخراب أنفه، إنما هو مؤمن تقي أو هاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب، لا فخر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الطعن في الأنساب، يكون الإنسان يتسلط على هذه القبيلة ويطعن فيها ويجمع ما فيها من الهفوات، ويقول هؤلاء هم البخلاء وهؤلاء هم الجبناء وهؤلاء هم الضعفاء وهؤلاء هم وهؤلاء وهؤلاء، فيجمع بهم الآفات ويصفهم بالشرور. وهذا خطأ، إلا دخل لك فيهم، إلا تطعن فيهم بهذه الأفعال. إذا كانوا يفعلون مثل هذه الأفعال فتجنبها أنت ولك عملك ولهم عملهم. إذا كانت أفعالهم هذه تقدح في الدين فحذرهم وحذر من تلك الأعمال التي تعيبهم بها ولا تتسلط عليهم. الاستسقاء بالأنواع هو نسبة المطر إلى الأنواع، يعني أن المطر هو الذي أثاره ذلك النوع أو سبب فيه. هذا هو الشرك، لأن الأنواع والنجوم مسخرات ومسيرات. النياحة هي الصياح عند موت الميت، رفع الصوت بالنياحة وبتعداد محاسن الميت ونحو ذلك. وقد وردت أدلة كثيرة تحذر من النياحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: أليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية؟ كانوا إذا مات يلطم أحد أم خده رجل أو امرأة يلطمون صدورهم، ينتفون شعورهم، يشقون جيوبهم، يقولون إن ذلك يخفف عنهم ألم هذه المصيبة وهذا الموت، وأنه تسخط لقضاء الله وقدره، فلا يجوز مثل ذلك. الرجل والمرأة سواء في أنهم لا يجوز لهم إظهار هذا التسخط الذي هو من أمر الله تعالى، والذي أقدره هو الذي أقدر هذا الموت، هو الذي قدر هذه الأمراض، هو الذي جعل الإنسان خلق الموت والحياة، فلا يجوز لأحد أن يتسخط أمر الله. هكذا يقول النائحة التي تعمل هذه النياحة إذا لم تتوب تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. القطران معروف باسمه القطران، يؤخذ من شبه الزفت أو نحوه، يكون أسود ولكن يكون شديد الحرارة، إذا صار على الجلد أمزك الجلد. ذكر الله أنه من عذاب النار، أنه ما يعذب به الكفار في قوله تعالى في آخر سورة إبراهيم: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. السربال هو اللباس الوافي الذي يلبسونه في الحرب، وكذلك أيضا الذي يلبسونه في الحذية أو في البرد. قال الله تعالى: وجعل لكم سرابيل أتقيكم الحرب وسرابيل أتقيكم بأسكم. فهكذا تقام عليها سربال من هذا القطاع ودرع من جراب. الدرع هو الذي يسمى الجوشن، الذي يلبس على الجسد يأتي من وقع السلاح، وأول من صنعه داود عليه السلام، قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم أبال أنتم شاكرون. لما ألين الله له الحديد وألنا له الحديد أن يعمل سابغات، أن يدروا عن سابغة، ثم صارت هذه الدروع تعمل في وقت الحرب، إذا وقع عليها السهم لم يخلقها، وكذلك أيضا إذا وقع السهم أو السيف أو الرمح عليها غالبا لم يخلقها، فيلبسونها لأجل وقعة موقع السلاح. ذكر أنه يكون عليها درع أي جوشا يستر إلى اليتين ونحو ذلك، فهذا الدرع من جرب. الجرب هو المرض الذي يكون في الإبل ويشكك جلودها والعياذ بالله. فهكذا يكون هذا هكذا يكون هذا المرض. وبكل حال هذه عقوبتها، تقام يوم القيامة إذا لم تتوب. أما إذا تابت فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وليس ذلك خاصا بالرجع بالمرأة، بل الذين ينوفون ويصيحون وينادون ويدعون بالوعيد والثبور عند المصيبة يدخلون في هذا الوعيد والعياذ بالله. الحديث بعده ذكر الراوي زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء إن كانت من الليل. غزة الحديبية أو عمرة الحديبية سنة 6 من الهجرة. جلسوا في الحديبية أياما يرجون أن قريشا تسمح لهم يكملون عمرتهم. في ليلة من الليالي نزل عليهم مطر، ولما نزل المطر أصبحوا صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ولما انصرف وعظهم أو سألهم هذا السؤال أجاب بنفسه: أتدرون ماذا كان ربكم؟ يعني بعد نزول هذا المطر ماذا كان ربكم؟ توقفوا قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر، يعني انقسموا إلى أن قسم المؤمنون بالله تعالى وقسم كافرون، وقد يكون كفرهم كفر نعمة حيث أنهم نسبوا فضل الله إلى غيره، ولكن يصدق على ذلك أنه كفر. هكذا فصل بعد ذلك من قال بهذا الليلة مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، وذلك لأنه نسب المطر إلى ربه إلى فضل الله تعالى وإلى رحمته، لأن المطر يسمى رحمة. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، وقال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي هذا المطر الذي هو رحمة من الله يرحم بها عباده. مطرنا برحمة فضل الله، أي هذا فضل من الله ورحمة، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. هذا الذي نسب المطر إلى الله وجعله فضلا من الله ورحمة منه، هذا موقن بالله أنه هو الذي أرسل هذا الرياح وأرسل هذا أنشأ هذا السحب وأنزل هذا المطر، فهو فضل من الله تعالى ورحمة منه، فيكون مؤمنا بالله كافرا بالكوكب أي بالنجوم التي يدعون أنها تؤثر. أما من قال مطرنا بنوع كذا، نوع كذا يعني نجم كذا وكذا، كذلك كافر بي مؤمن بالكوكب كافر بفضل الله كافر بنعمة الله مؤمن بالكواكب، أن يجعل النجوم هي التي ترزق الناس وهي التي تثير السحب وهي التي تسبب هذا الخير، فيكون كفر نعمة الله وآمن بهذه الكواكب. كذلك الرواية التي بها لقد صدق نوع كذا وكذا، أن يجعلون ذلك من النوع الذي هو طلع ذلك النجم، صدق هذا النوع الذي طلع في هذا الوقت في هذا اليوم وفي هذا الأسبوع، صدق وكان من آثاره وهو طول هذه الأمطار. هكذا أنزل الله تعالى هذه الآية: وتجعلون رزقكم أي الفضل الذي من الله أنكم تكذبون أي تنسبونه إلى الأنواع وتنسون أنه من الله، فتكونون بذلك مكذبين من نعمة الله، تجعلون رزقكم الذي رزقكم الله به وسخره لكم وأنزله عليكم أنكم تكذبون بفضل الله وتنسبون الفضل إلى غير الله. هذا الباب أكده على هذه الآية يحبونهم كحب الله، والتقدير باب من الشرك محبة غير الله مثل محبة الله، أو صرف المحبة القلبية لغير الله، يعني أن محبة غير الله كحب الله شرك. فلأجل ذلك أدخل هذا الباب في كتاب التوحيد، حيث أن المحبة القلبية المحبة السرية عبادة، وإذا كانت عبادة فإنها لا تصلح إلا لله، ولا يجوز أن يجعل بها شيء لغير الله التي تكون لها آثار. هذه الآية قد تقدمت في الأبواب المقدمة، في آخر ستة الأبواب، وتكلم الشيخ رحمه الله على المحبة هنا، حيث قال يحبونهم كحب الله، قال فدل على أنهم يحبون الله حبا شديدا، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحبهم أكثر من حب الله، فكيف بمن أحب الأنداد وحدهم ولم يحب الله. هكذا جعل هذه المحبة جعلها من الشرك، لأنهم يحبونهم كحب الله، أي يسوون محبتهم بمحبة الله، فيكونون بذلك جعلهم أندادا. ومن الناس ما يتخذون من دون الله أندادا، يعني أندادا في المحبة، هذا ند لله في المحبة، تحبه كما تحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من هؤلاء المنددين، لأن محبة هؤلاء المنددين قد جعلها قسمهم، قسما لله وقسما لأندادهم. الذين يحبون الله تعالى وهم المؤمنون محبتهم لله خالصا وحده، والمحبة الخالصة أقوى من المحبة المزدوجة أو المشتركة. المحبة هي المودة التي تكون في القلب، وقد تكلم عليها الأصولي أهل الأصول، وتكلم عليها أهل السلوك، وأطالوا في تعريفاتها. ابن القيم رحمه الله كتاب اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، تكلم فيه على محبة الله، وذكر أيضا أنواع المحبة، وله أيضا كلام على المحبة في آخر كتابه الذي سماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، بين وجوب محبة الله وتقديمها على محبة كل شيء، وتكلم أيضا على المحبة في كتابه الكبير الذي سماه مدارج السالكين، لما أتى على باب المحبة من أبواب صاحب المنازل. يتوسع بذكر التعريفات حتى أوصل إلى 30 تعريفة وأكثر. وذكر أيضا هذه التعريفات ونهوى بكتابه الذي سماه طريق الهجرتين. وتكلم غيره أيضا على هذه المحبة. ثم قالوا إن هذه المحبة لا تحتاج إلى تعريف، وإن التعريفات الكثيرة لا تزيدها إلا غموضا، وإن اسمها بين. الذين قالوا إنها هي العلاقة أو أنها هي الاشتياق أو أنها وأنها، كل ذلك من باب التقريب، وإلا فإنها مفهومة عند كل من يعرف اللغة وعند كل من يعرف الاصطلاحات اللغوية. ثم يتكلم على المحبة الطبيعية، وقال هذه المحبة الطبيعية لا يلام عليها، أن الإنسان يحب الأمور التي تختص به. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، ولم ينكر ذلك عليهم، وقال: وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال، وهذه محبة طبيعية. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، يعني على كونهم يحبون المال يطعمون ويرخص عندهم. فهكذا هذه كذلك محبة الإنسان لولده ولأبويه ولزوجته ونحو ذلك، هذه محبة طبيعية لا يلام عليها، لا يلام ذلك المحب إذا عرف بأنه قد أدان لله تعالى بالمحبة السرية. وإنما لا شك أنه يقدم محبة ولده على محبة الأجنبي، وكذلك محبة ماله على محبة أموال الناس التي لا تحصل له، فهذا لا يلام عليه، المحبة الطبيعية. وأما المحبة السرية فإنها هي التي تكون عبادة، والتي لا يجوز صرفها لغير الله. محبة السر التي يقدم فيها محبة الله على محبة نبيه على محبة كل شيء، جاء في هذه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى أكون أحب إليه وولده ووالده والناس أجمعين. ذكر أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، لما كان في الغزوات كان يتقدمون دونه ويقول أحدهم: نحري دون نحرك. وإذا لحق ولده وخاف عليه فإنهم يقومون بأنفسهم، يتأخرون ويقاتلون عنه حتى ولو قتلوا يقولون: نفديه بأنفسنا. فدل ذلك على أن هذه المحبة القلبية يقدم لها محبة الله ورسوله. فلذلك لا بد ان المسلم المؤمن يقدم محبه هذا النبي الكريم على محبه نفسه ومحبه ولده ومحبه والديه ومحبه كل شيء على وجه الدنيا، وذلك بان يقدم طاعته ويقدم اتباعه ويقدم سنته على كل شيء، ويقول لا اقدم عليها نفسا ولا مالا ولا ولدا. الحديث بعده يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. ذكر ان للايمان حلاوه، حلاوه الايمان، هذه الحلاوه هذه حسيه او معنويه؟ الحلاوه الحسيه التي يحسها في فمه كحلاوه التمر والعسل وما اشبهها، هذه حلاوه حسيه بحيث انه يحس بالطعم وباللذه. ورد انه صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل لان هذه لها لذه في الفم، لها لذه في المطعم. فهذه الحلاوه حلاوه الايمان، هل يجدها في فمه؟ هل يجدها في بدنه؟ أو لا يجد لها أثرا، وإنما هي حلاوة قلبية. يتكلم على ذلك كثير من العلماء، يتوسع في ذلك ابن أبي جمرة في كتابه الذي شرح أحدهم من صحيح البخاري وسماه بهجة النفوس، ونقل كلامه أو أكثر كلامه ابن حجر في فتح الباري، وهو كلام جيد على هذا الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ورجح أن للإيمان حلاوة كحلاوة العسل، وذكر أدلة على ذلك، وهو أن كثيرا من الصالحين يتلذذون بالعبادات، يجدون للعبادات التي أمر الله بها لذة، ألذة من العسل ونحو ذلك. سئل بعضهم: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يروضه أمر عندك من العسل، أمر عندك من الصبر، وما يحبه أهلا عندك من العسل. إذا كانت المعاصي التي يرغبها كالزنا وكالخمر ونحو ذلك أمر عندك من الصبر، والأشياء التي يحبها كالصلاة والصدقة والصيام أهلا عندك من العسل. فأنت صادق في أنك تحب الله. والحاصل أنه جعل هذه الثلاث لها علامات: يجد علامة أهل القلب، يجد حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يقدم محبة الله ومحبة نبيه على كل شيء، على محبة النفس والمال، على محبة الأهل والوالدين، على محبة الأخوة والأقارب، على محبة الأصدقاء والأخلة، يقدم محبة الله على كل شيء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه هي الأصل، ومع ذلك قد يدعيها كثير، كثير يكون من يحب الله ورسوله ثم نقول لهم إن لكل دعوة علامة، فكل من ادعى دعوة لا بد أن تظهر عليه علامة تلك الدعوة وأن يظهر عليه أثر هذه المحبة. فالذي يحب الله لا بد أن يطيعه، والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتبعه وأن يسر على نهجه، والذي يحب الله لا بد أن يبغض معصيته، أن يكره المحرمات التي حرمها وأن يستبشعها وتنفر منها نفسه. الذي يحب الله ورسوله لا بد أن يتلذذ بالطاعات وأن ينفر من المحرمات، ولو كانت تلك المحرمات ما تلتذ بها الأنفس ومما تشتهيها، فإنه يفكر أن لذتها لذات مؤقتة ثم تمحي وتزول. يقول بعضهم تمنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء لا مصير لها، لا خير في لذة من بعدها النار. بمعنى أن الذين يتلذذون بالحرام لذتهم لحظات، الذي يتلذذ بالزنا لا شك أن ذلك وقتا محددا ثم بعد ذلك تذهب هذه اللذة، يبقى عليه عارها وشنارها، يبقى عليه عقوبتها عاجلا وآجلا. وكذلك الذي يتلذذ بالخمر، قد تكون الخمر لذيذة في الفم ولكن عاقبتها سيئة. وهكذا أيضا بقية المعاصي التي يجد لها في نفسه أثرا، نقول فكر في عاقبتها. ثم إذا قال أنا أحب الله، قلنا له علامة المحبة لا بد أن تظهر عليك، فإذا ظهرت عليك المعصية فليس بصادق. وعلامة ذلك أيضا أن تبغض المعاصي وأن تبتعد عنها، ألا تجتمع محبة الله تعالى ومحبة أعدائه، ولا تجتمع محبة كلام الله ومحبة كلام الشيطان. يقول ابن القيم رحمه الله: حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد الله سيجتمعان. الغناء الأغاني الملحنة هذه القرآن الشيطان، فالذي يحب القرآن ينفر من محبة الأغاني التي هي ألحان الشيطان. ويقول رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. إذا كنت تدعي محبة الله فلا بد أنك تكره أعداءه، كيف تحب أعداءه وتقول بعد ذلك أنك تحبه؟ إذا أحببته فإنك تكره أعداءه وتبتعد عنهم وتهجرهم وتتبرأ منهم ولو كانوا ما كانوا. أتحب أعداء الحبيب وتدعي محبا له ما ذاك في إمكانك؟ فهكذا علامة محبة الله أن يكون لها أثر على ذلك المدعي، والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات أربابها أدعياء، فإذا ادعى محبة الله فلا بد أنه يظهر عليه أثرها. يقول بعض السلف: من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه باطلة، أي أنه كذاب، لا بد أن يوافقه. ويقول بعضهم: اتصل الإله وأنت تزعم حبه، هذا عجيب في آل بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، هكذا تكون علامة المحبة الصادقة أن تطيع محبوبك. ذكر لنا بعض الإخوان قبل 40 سنة كان يدرسهم في مدرسة الليلية أحد المتعاقدين، فسألوه لأنهم يعرفون أنهم لا يرون ما يصلي، أما حكم الصلاة؟ فقال: أنا أعترف أني لا أصلي، ولكني أحب الله، أحب الله ورسوله. ألم طلاب بدائيون ألم يكن عندهم قدرة على الجدل؟ هذا عجيب، كيف أنك تترك طاعته، تترك التلذذ بعبادته، تترك ركن من أركان الدين، ومع ذلك أنت تحبه؟ حب محبتك كاذبة، محبتك باطلة، لا بد أن المحب لمن يحب مطيع. فإذا أحب العبد ربه محبة صادقة فإنه لا بد أن يستكثر من العبادات ويستمر على الطاعات ويترك جميع المحرمات، وإذا كان صادقا فإن الله تعالى يوفقه ويسدده. جاء الحديث القدسي الذي في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر إلى آخره. فجعل من أسباب محبة الله للعبد مواظبته على الفرائض، وكذلك أيضا تقربه بالنوافل التي هي زيادة على الفرائض، أن هذه من أسباب محبة الله تعالى للعبد. وإذا أحب العبد، إذا أحب الله تعالى أحد من عبيده سدد بحيث تكون حركاته كلها بطاعة الله. يقول في هذا الحديث: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه أيضا خصال المحبة، وهي أيضا من الثلاث التي يجد طعم الإيمان بها، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب هذا المسلم يحبه لله، لا يحبه للدنيا ولا يحبه لصداقة ولا يحبه لرفقة أو لجوار أو نحو ذلك، ولكن يحبه لأنه يحب الله. الله تعالى محبوبك، فكل من يحبهم الله فإنك تحبهم، ومحب المحبوب محبوب، أتحبهم لأنهم يحبون الله، وتحبهم لأن الله تعالى يحبهم. فيكون محبة المؤمن لأخيه محبة دينية. ذكر في السبعة الذين يظلهم الله بظله: رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، بمعنى جمعتهما محبة في ذات الله. هذه المحبة في ذات الله لا يغيرها جفا، ولا تغيرها أمر دنيوية، ولا تغيرها كلمات ولا وشايات، بل إنه يحبه ما دام يعرف صلاحه واستقامته. هكذا الخصلة الثالثة، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يكره الكفر ويكره البدع ويكره المعاصي، لأنه يحب الإيمان ويحب السنة ويحب الطاعات فيكره أبدادها. يحب المؤمنين ويبغض الكفار. يحب الإسلام ويبغض الكفر. يحب أهل السنة ويبغض أهل البدعة. يحب المطيعين ويبغض العاصين. ضدان مختلفان مفترقان أن يتفرق. فهكذا يكره أن يعود في الكفر، ولو فرق ولو مزق ولو قطع ولو عذب بأية عذاب، يتحمل ذلك مهما كانت الحال. لقد كان في أول الإسلام أن بعض المؤمنين عذاب من أهل مكة، فقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما قد حل بنا؟ فقال أقد كان من قبلكم يوضع المنشار على رأسه، المنشار الذي يقطع به الخشب يوضع على رأسه فيشق نصفين ولا يرد ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من اللحم، أمشاطا من حديد أسنتها محددة يغرزونها في اللحم إلى العظم، ثم يجرونها يشقون اللحم لا يصدهم عن دينهم. ثم بشرهم أن الله تعالى سوف يتم هذا الأمر، حصل ما كان حصل. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس أثر موقوف ولكن معناه ثابت مرفوعا: من أحب في الله وأبغض في الله ولا في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. ورد قوله صلى الله عليه وسلم: أوثق أمور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي هناك رسالة لبعض أئمة الدعوة عنوانها أوثق أمور الإيمان، يعني أقوى عرى الإيمان، كأن للإيمان عرى يتعلق بها. أوثقها وأقواها الحب في الله والبغض في الله، وذلك لأنك تحب الله فتحب أولياء الله وتبغض أعداء الله. تقول هؤلاء يحبون الله ويحبهم الله، يحبهم ويحبونه، يعني أحبهم لأنهم أحباب محبوبي، وهؤلاء يبغضهم الله ويبغضون الله فأنا أبغضهم لأنهم يبغضون محبوبي. كذلك الموالاة والمعاداة، وهي من نتيجة المحبة. الموالاة هي التولي والنصرة والتأييد والتقوية، هذه لأولياء الله، تواليهم أي تقرب منهم وتنصرهم وتؤيدهم وتمدحهم وتذب عنهم وتبين لهم الخير وتدلهم عليه وتساعدهم بقدر ما تستطيع، هذا هو الموالاة، موالاة أولياء الله. المعاداة هي المقاطعة، عادة لله أي تقاطع هؤلاء وتعاديهم وتنفر منهم وتبتعد عنهم وتقول أولا يا دولي محبوبي فأنا أعاديهم ولا أتولهم ولا أنصرهم ولا أكون منهم، لأنهم أعداء لمولانا سبحانه. هكذا أعادى لله، أحب لله يعني من يحبهم، وأبغض لله أبغض من يبغضهم، ولا في الله ولا أولياء الله، وعادى في الله. فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولاية الله يعني أن تكون من أولياء الله، أنت تريد أن تكون من أولياء الله. الله ولي الذين آمنوا، الذي يقول تعالى ألا إن أولياء الله ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كنت تحب أن تكون من أولياء الله فلا بد أن تتصف بهذا، أي تحب لله وتغض لله وتوالي لله وتعادي لله وتعطي لله وتمنع لله، لتكون بذلك صادقا في هذه الولاية ولتنالك ولاية الله. ثم يقول رحمه الله: وقد صارت موالاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا في حال في وقت ابن عباس الذي توفي سنة 68 من القرن الأول، بمعنى أنه أنكر على الناس، يقول الناس الآن إنما يتوالون على أمر الدنيا، إذا رأيت أو يمدح إنسان أبعدت عن ذلك الذي يمدحه إذا هو عاصي وفاجر وعدو لأهل الخير، ومع ذلك يمدحه، لماذا تمدحه؟ لأنه نفعني وشفع لي وأعطاني ووسع علي ونحو ذلك، فلا يمدحه لأجل أنه تقي نقي، ولا يمدحه لأجل أنه مصل صائم عابد محسن من أهل التقوى من أهل الخير. عامة مؤاخاة الناس، عامة مودتهم ومحبتهم في ذلك الزمان على أمر الدنيا، فكيف بهذا الزمان؟ الأمر أشد، يعني شاهد أن الاثنين يتصادقان ويكون بينهما مودة، ثم بعد مدة تجد أحدهما قد نفر من الآخر وقاطعه وعاداه. لماذا؟ لأني طلبت منه قرضا فمنعني، أو اعتذر عني، أو طلبت منه شفاعة فلم يشفع لي. ألست تحبه لأنه تقي؟ ألست تمدحه لأنه بر؟ لأنه من أهل الخير؟ كيف تغيرت حالك معه؟ ما تغير دينه؟ لا، ما تغير. واظما على الصلوات، واظما على الخير، يحب الخير ويقرا القران ويذكر الله كثيرا، ولكن امره الذي كرهته لاجل شيء يختص بنفسي. فهذا معنى قول مؤاخاة الناس على امر الدنيا، وذلك لا يجدي على اهله شيئا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم قول ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الاسباب، على الأسباب المودة، هذا في يوم القيامة. يقول تعالى: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الذين اتبعوا الرؤساء الذين كانوا في الدنيا رؤساء وقادة، تبعهم الجهلة وتبعهم العامة وقلدوهم في المعاصي وفي الكفر وفي الذنوب وفي البدع. فاليوم القيامة يقولون: إنا براء منكم، هؤلاء الذين أغوينا أغويناكم كما أغوينا، تبرأنا إليك ما كانوا يعبدون. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، يعني عندما رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي العلاقات التي كان بينهم، بينهم كان علاقات، علاقة صداقة، علاقة نسب، علاقة مصاهرة، علاقة محبة، علاقة شراكة، تقطعت بينهم، لا ينفع بعضهم بعضا، كل منهم يتبرأ من الآخر ويقول: نفسي نفسي. بقيت آية في الباب الماضي، آية سورة التوبة. يقول: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية تعظ بها وجوب تقديم محبة الله ورسوله على كل شيء، على هؤلاء الأصناف الثمانية، آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره. أي إذا كان هؤلاء الآباء والأبناء والأموال والمساكن تقدمونها على محبة الله وعلى محبة رسوله، فانتظروا ما يحل بكم. تربصوا يعني انتظروا، فإنكم قد وقعتم في ذنب، انتظروا ماذا يحل بكم حتى يأتي الله بأمره، يعني بعقوبة وعذاب من عنده، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيها تأكيد محبة الله وتقديمها على محبة كل شيء. هذا الباب عقده على هذه الآية: فلا تخافوهم وخافون، يعني باب الخوف، أي باب ما جاء بالشرك في الخوف، أن من خاف غير الله مثل خوفه من الله فقد أشرك. الخوف هو ما يقوم بالقلب من المهابة على الشيء، مهابته والرهبة منه وخشيته، تقول: إني أخاف شر فلان، إني أهابه، إني أرهب منه، إني أخشاه. يجب أن يكون الخوف من الله، أن الإنسان يخاف الله، يخاف الله المخافة السرية. وأما الخوف من الأشياء الحسية الظاهرة فقد لا يدخل في ذلك، لأن الأشياء الحسية الظاهرة يأمر الإنسان بأن يتوقاها، فيخاف مثلا من السباع ويهرب منها، يخاف من الحشرات والحيات ويتوقاها، يخاف أيضا من الأعداء الذين عندهم سطوة وقدرة على مقاومتهم فيتحصن منهم، ولكن يستحضر أن الله هو الذي يسلط هذا وهذا، وهو الذي يمنع هذا وهذا، وهو الذي يحمي هذا وهذا، وهو الذي بيده أزمة الأمور، ويستحضر أن الأصل أنك لا تخاف إلا من الله. جاء في حديث: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هكذا هذا ورد مثل. قديما كانوا يسافرون على الإبل ويقطعون شهرا أو نصف شهر في السفر، وقد يكون الطريق فيه عدوان فيه أعداء فيقول هذا الطريق مخوف، فأنا لا أسير في النهار، أسير مدلجا، الدلجة هي السير في الليل، فمن خاف أدلج. قلنا أدلج بلغ المنزل. أضرب مثلا أن من خاف من الله وخاف من عذابه جد في العمل الذي يكون سببه نجاته، نجاته من هذا من العذاب. من خاف من الله عمل بما ينجيه من عذاب الله، من خاف من النار توقع وابتعد عن الأسباب التي تبتله فيها. هكذا فنقول الخوف عبادة قلبية يجب أن تكون من الله. هذه الآية في سورة آل عمران، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. المعنى بكونه يخوف أولياءه أن يخوف بأوليائه، أي يخوفكم من أوليائه، يعظم أولياءه بقلوبكم، يقول إنهم عندهم قوة وعندهم منعة وعندهم عتاد وعندهم أسلحة قوية، كما نسمع أيضا في هذه الأزمنة. فيقول هؤلاء الكفار نخاف منهم لأنهم عندهم صواريخ وعندهم قاذفات وعندهم قنابل وعندهم أسلحة مبيدة وعندهم نخاف منهم. فنقول هذا من الشيطان يخوفكم بأوليائه فلا تخافوا مخافوا، لا تخافوا إلا من الله. أليس الله هو الذي ملكهم وهو الذي أطعم قواهم وهو الذي يسلطهم؟ أليس قادرا على أن يبيدهم؟ أليس قادرا على أن يبطل قواهم؟ أليس قادرا على أن يفنيهم وعلى أن يبطل حيلهم؟ هو على كل شيء قدير. فلذلك علينا أن يكون خوفنا من الله إلا من غيره. جاء في حديث قدسي ذكر بعض السبع في هذا الباب أن الله تعالى يقول وعزتي وجلالي لا يعتصم عبد من عبيدي بي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. ولا يعتصم عبد من عبيدي بغيري أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ولا أبالي بأي واد هلك. الاعتصام بالله هو الثقة بنصره والاعتماد بالقوة عليه والتوكل عليه وعدم الخوف من أي مخلوق، لأن جميع المخلوقات كلهم تحت تصرفه وتحت تقديره، فلا يجوز أن يكون الخوف إلا منه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم مؤمنين كما تقولون فلا تخافوا من كيدهم ولا من مكرهم ولا من حيلهم ولا من قواتهم ولا من ذخائرهم ومعداتهم ولا من مصطنعاتهم واختراعاتهم، فإنها كلها قوية ضعيفة تحت قوة الله عز وجل. ذكر النبي الإخوان يقول قبل أنه 8 سنة أو 90 سنة الإخوان الذين تصلبوا في الدين أرادوا أن يغزوا العراق، فمنعهم الملك عبد العزيز وقال إنهم عندهم طيارات، لأنهم في ذلك الوقت تحت استعمار بريطانيا، فقالوا هذه الطيارات هل هي فوق الله أو تحت الله؟ فقالوا بل تحت الله. فقالوا نحن وإياهم تحت الله. ذكر أن بعضهم أغاروا على حدود العراق وقتلوا عند تلك المعابد التي يتعبدون بها لغير الله كالنجف وكربلاء، ثم رجعوا. ولما رجعوا أرسلت بريطانيا 17 طيارة، ولما أحسوا بأنها وصلت أناخوا في أرض رملية، جاءت الطائرة وجعلت تدور عليهم، ألقت قاذفة قنبلة يسمونها بذلك الوقت القلوبة، ولما نزلت انغمست في الأرض وبطل أثرها. يقول ثم دارت عليهم وقربت منهم، كان معهم سلاحا مبدعيا يسمونها الصنعة، مد أحدهم بندقيته إلى طيارة ورماها فأصابها، ولما أصابها انتكست، ولما علمت بقية الطيارات رجعت خربت. أنا سقطت هذه الطيارة فحطموها وقتلوا من فيها، فكان ذلك من نصر الله. لو كانه من يكيده فإنه إذا كان يخاف من الله تعالى فلن يؤثر فيه هيلة المحتال. كذلك الآية الثانية يقول الله تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، لم يخف إلا من الله، فإن هذا هو الذي يكون حقيقا أنه مما يأمر المساجد بالطاعة. أدل على أن الذي يخشى غير الله ينقص بذلك إيمانه. كذلك الآية الثالثة هي سورة العنكبوت، يقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إذا آذوه خاف من الناس وجعل فتنتهم وعذابهم مثل عذاب الله، فتنزل معهم وتنزل إلى رغبتهم ووافقهم على ما يطلبون، وقال أنا أخاف منهم. ألا تخاف من الله تجعل فتنتهم كعذاب الله، أتجعل عذابهم كعذاب الله؟ هذا دليل على ضعف الإيمان، على ضعف ما في القلب من المهابة والمخافة لله. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يأتك الله، إنما عند الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. اليقين هو الإيمان القوي الذي ليس فيه شك ولا ترعب ولا تزعزع، فإذا كان اليقين ضعيفا كان من آثاره هذه الأشياء. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس في سخط الله، يعني تسخط الله لأجل أن يرضى عنك هذا وهذا وهذا، تؤفق أمل معاصي الله، تندههم وهم عصاة، تندههم لأنهم نفعوك ولو كانوا عصاة ولو كانوا معاندين ولو كانوا كفارا، ترضيهم وتقول إني ألتمس رضاهم حتى ينفعوني وحتى يشفعوا لي وحتى يعطوني وحتى وحتى. هذا من ضعف اليقين، أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. إذا يسر الله تعالى لك رزق فلا تقول هذا هو الذي رزقني وهذا هو الذي أعطاني وهذا هو الذي أغناني وهذا هو الذي نفعني. الله تعالى هو الذي سخره لك، هو الذي حنن قلبه عليك، عليك أن تحمده، أن تحمده ولكن تعترف بفضله، ولكن تعرف أن الأصل من الله. حمده وشكره على حد كونه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولكن تعرف أن الأصل من الله، فهو الذي أعطاه، هو الذي أردت قلبه حتى أعطاك ما أعطاك. فلا تحمد على رزق الله كأن الرزق منه لا من الله، وأن تذمه على ما لم يأتك الله، تذمه تقول هذا حرمني من الرزق، هذا حال بيني وبين المصلحة، هذا حال بيني وبين المنفعة، هذا منعني من رزقي، هذا منعني مما أنا سأحصل عليه من الرزق، تذمهم على ما لم يأتك الله. إذا لم يأتك الله شيئا لا حيلة فيه، لا لفلان ولا لفلان، ارضى بما قدر الله ولا تذمهم على الشيء الذي ما يسر الله تعالى لك أسبابه. إن رزق الله لا يرد، لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الرزق الذي يسره الله تعالى لك والذي قدره لك سوف يأتيك، وإن كنت مأمورا بأن تفعل الأسباب فلا يجره حرص حريص. إذا حرص الناس على أن يأتوك بشيء أن ينفعوك ما قدروا إلا بما يسر الله. يقول في هذه ابن عباس المشهور: ولم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا معنى إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. شرط الإنسان وجشعه وذهابه وإيابه وطلبه إلى يجر ذلك الرزق الذي قد كتبه الله، ولا يرده كراهية كاره. إلا أنهم أكرهوا وحاولوا أن يمنعوك والله تعالى قد قدر لك رزقا فإنه يصل إليك ولو كرهوا. فالشاهد قوله في أول الحديث إن من ضعف اليقين، يعني من ضعف الإيمان، أن ترضي الناس بسخط الله. كذلك الحديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. التمس يعني طلب، طلب رضا الناس، أرضاهم، وقال هؤلاء لهم جاه وهؤلاء لهم مكانة فأنا أرضيهم وأوافقهم وأمدحهم وأرفع من مكانهم ولو كانوا فجارا ولو كانوا كفارا ولو كانوا عصاة ومذنبين، لكن أريد بذلك أنهم ينفعوني. التمس رضا الناس بسخط الله، أنت تسخط الله لأنك تنده العاصي ولأنك ترفع من مكانته وتكبره على معصيته وتقول أنت على صواب أنت على حق مع أنك تعرف أنه على باطل. تعرف مثلا أنه لا يصلي على يعد صلاة مع الجماعة ومع ذلك تنده وتثني عليه وترفع من مكانته. تراه مثلا يحلق لحيته أو يتكبر أو يجر ثيابه ويسبل أو يبتخل أو يترفع عن الناس مثلا أو تراه يظلم يظلم هذا ويأخذ مال هذا ويسرق ويغتصب ونحو ذلك ومع ذلك تكبره تكبره وتنده. الواجب أنك تلتمس رضا الله ولو سخط عليك الناس كلهم. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قد يكون الناس يمدحونه مثلا في وقت من الأوقات ولكن تنقلب بعد ذلك كلهم إلى أن تكون مبغضة أو أنك مثلا ترضي هؤلاء 5 أو 10 وتسخط الله إذا أنك أكبرت على المعاصي. ثم بعد ذلك يسخط الله عليك ويسخط عليك الجماهير جمهور الناس يقولون هذا مداهن هذا معلن لغير الله هذا يمدح العصاة هذا يمدح الفسقة هذا يرفع من مكانتهم هذا يكبرهم فيسقط عليك جمهور الناس. سخط الله عليه واسقط عليه الناس. وما التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. اذا عرفوا بانك قصدك حسن وانك ما تريد الا وجه الله وانك تقصد الخير تقصد الخير الذي جعله الله تعالى على يديك تريد أن يظهر الخير وأن يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تظهر الطاعات وأن يتمكن أهلها هذا هو قصدك. ليس لك مقصد دنيوي ولا حظ عاجل. فالناس يقولون إلا نتهمه بأنه صاحب حظ ولا صاحب مصلحة فيعذرونك ولو أنك أنكرت عليهم ولو أنك ذكرت شيئا من خصالهم السيئة ولو أنك أعلنت ما هم عليه من المعاصي نحوها فإنهم لابد أن يعرفوا ويعترفوا بأنك محسنا فلا يجدون عليك مطعنا. رضي الله عنه وأرضى عنه الناس أي عليه أن لا يخاف إلا من الله. هذه الأحاديث دليل على الخوف على أن الإنسان لا يخاف إلا من الله وأنه يهون عليه حالة الناس ولا يخافهم بل يكون ما في قلبه إلا محبة ربه. ونقفها هنا. يقول حديث قول من قال من نظر في الأبراج التي في الجرائد والمجلات في المجلات لا تقبل الصلاة 40 ليلة فإن صدق بها وهو كافر. هذه الأبراج التي جعلتها الدول لا تصير مثل الأبراج مثل الكهنة ونحوها ذلك لأنهم يعملون على بعض العلامات التي يعرفون بها الجهات يعرفون مثلا ما يهدف من الحوادث في هذه الليلة ونحو ذلك يعني من الرياح وقوتها وكذلك من السحب يعرفون ذلك بالتجربة فلا يكون ذلك من التنجيم. يقول لا يصح الطعن في النسب أن يذكر النسب بما لا يصح أن يوصف به كمن كان نسبه شريفا أنا أقول إنه ليس بشريف ولو سأل عن نسب شخص من أكان له نسبه أكان رضيعا لا يعتبر ذلك طعنا. إلا الطعن في الأنساب هو داخل في أن يقول مثلا هذا ليس من الأسرة الفلانية أو هذا كبيلته فئة كبيلته أراذل، فهذا هو الأصل. أما أن نقول إنه ليس بشريف هو شريف هذا لا يتدخل به أحد. يقولنا حكم دعاء الله بقوله يا حبيبي لا بأس بذلك، يعني يا حبيبي يعني ما أنني أحبك. ماذا يقصد بقوله الآن يا عمر؟ الآن يا عمر يعني الآن صدقت لأنك يعني قلت أنك أحب إلي من نفسي. ما رأيكم بقول نهري دون نهرك يا رسول الله؟ لأن الرسول قد مات. المراد أنني أفديك بنفسي، أفدي سنتك وأفدي شريعتك، لا بأس بذلك. يقول الناس من يهجم في هذه الصيغة وحياة ربنا، لا بأس بذلك، لأن الله تعالى موصوف بالحياة التي لا يتريها التغير، فالحي أتوكل على الحي الذي لا يموت. يقول متى هو القيامة؟ مثل ذواب الجبال أليه قبل بعد النفخة الأولى؟ الصحيح أنها قبل البعث، بعد نفخة الصعق وقبل نفخة البعث تزول الجبال. يقول هل صحيح أن الشرك الأصغر من الكون العام لولا الله ولولا لولا الله ولولاك أكبر من الربا والزنا؟ نعم لا بأس، صحيح أن هذه الكلمة من الشرك، والشرك أكبر من الربا وأكبر من الزنا. يقول ما حكم السفر في الطائرة النساء غير محرم؟ علم أن الطائرة يكثر فيها النساء، لا لذلك جائز الحاجة. إذا كان مثلا هذا إذا كان هؤلاء النساء يوصلهن المحرم إلى سلم الطائرة يتصل بمحرم آخر مثلا في جدة أو الرياض أو في تبوك يستقبلهن، وكان هناك حاجة. يقول أنا شاب أطلب الهداية وقد كنت في نفسي بذنوب والآن التزمت لكن ما أستطيع أترك بعض الذنوب وقد أعود إليها ثم أتوب وأعود ثم أتوب. ننصحك بأن تحاول ترك هذه الذنوب والابتعاد عنها والابتعاد عن أهلها، لأن الله تعالى أن ينجيك. ونسأل الله لك ولغيرك من المسلمين الهداية والتوبة. يقول ما هو الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر عام، ذلك لأن الكفر عام الإنكار، الإنكار للبعث والإنكار للدار الآخرة والإنكار للجنة والنار والإنكار للقرآن يسمى كفر. أما الشرك هو دعوة غير الله معه. ما تفسير كونه تعالى إلا أن تتقونهم تقاه؟ التقاه يعني المخافة أن تتوقعوا منهم فتنة، فلا مانع أنكم تداهنون معهم قليلا حتى تتغلبوا، أن تتقوا منهم تقاه، وذلك كالإكراه. يسأل عن تفسير قوله تعالى فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. هذا إبراهيم يضرب مثلا لقومه هذا الكوكب ربي، فلما أفل قال لا أحب الآخرين. إذن الآن وليس برب افهموا أعدلك من ربي ألم أعرفك أنه لم يهدي ربي افهموا الشمس بأذر كان هذا ربي كل ما أفل شيئا استدل به على أنه ليس برب فعند ذلك يعني أعرف حجته. ما هكم سأصوم يوم الاثنين السنة وفضيلة عن كل أسبوع. إذا أخطأ إمام ولحن فاتحة لحنا جليا إن كان يغير المعنى كأن يكون أنعمت عليهم إياك نعبد فإنها تبطل، وإن كان لا يغير كأن يقول الحمد لله تصح، ولكن الأولى أن يعلم. ما هم تعلم المنطق يكره العلماء ويحذرون منه، وإن كان يجوز للمتمكن من العقيدة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد أصابعه عندما يذكر الأذكار للصلاة؟ نعم، صح عنه أنه كان يعقد أصابعه، لا يقتصر على خمس بل يعقد العشر ويأمر بذلك، يقول يعقدنا بالأصابع بالأنامل فإنها مسؤولات مستنطقات، يعني أنها لا تشهد له. يقول هل يتورك في صلاة الفجر؟ الصحيح أنه لا يتورك، التورك خاص بالصلاة التي فيها تشهدها، مع أنه ليس بلازم. هل البكاء على الميت يؤثر عليه في قبره؟ الصحيح أنه جائز، يجوز البكاء الممنوع هو النياحة والصياح ونحو ذلك. هل صحيح مات يوم الجمعة كبير من عذاب القبر وأن مات ليلة الجمعة يلحق هذا الثواب؟ الصحيح أنه لم يرد في ذلك شيء، يوم الجمعة كأيام غيره. هل يجوز بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم؟ الصحيح أن هذا خاص بحياته لأننا لا نتمكن من ذلك. يقول أصلي ركعتين من المسجد وأنوي أن ركعتين له وأنها صلاة الضحى، يجوز ذلك ولو كانت ركعتين تنويها صلاة الضحى وصلاة تحية مسجد وصلاة سنة الضحى. ما هي ضوابط المحبة في الله؟ ضوابط ذلك أن تجده يحب طاعة الله، الذي يحب الله يحب طاعة الله، والذي تكون محبته ناقصة يحب معصية الله. ما رأيكم من يستحل العود ويدعي أنه يمكنه أن يذكر الله على أنغامه، ثم يدعي أن هناك من الصحابة كان يستمع له ثم أنه ينسب قوله لكتاب الغزالي المتأخر؟ اللعب بالعود من آلات الله، ولا يجوز استعماله ولا يجوز التلحي به، يباح عده قطع عليه. يقول هل العشق صرف المحبة لغير الله من العلاج؟ من يقول نعم، العشق محبة مع شهوة، فلأجل ذلك أي لا يندخ به. ما المانع بيني وبين حلاوة الإيمان؟ لا مانع إذا أكثرت من الطاعة وأحضرت قلبك وجدت حلاوة الإيمان. يقول ما هي أوقات النهي عن الصلاة؟ الأوقات المضيقة قبل الغروب بربع ساعة وعند الإشراق بربع ساعة وقبل الزوال بربع ساعة، هذه أوقات مضيقة. بعد العصر وبعد الفجر أوقات موسعة، أوقات نهي. لو دخل رجل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد وكان في وقت نهي، أن يقول يجوز أن يصلي تحية المسجد في الأوقات الواسعة. يقول الرسول قد أثبت محبة الله يا رسوله يا عبد الله حماره من دون الخمر وهي طباعا سيئة. هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه وإن كان مثلا شارب الخمر فقد يكون ذلك لأنه قد أدمن عليها في الجاهلية وصعب عليه أن يتركها وتأول، فلم ينع في ذلك أنه يحب الله ورسوله. يكون عنده ظل الزواج أحد أقارب وفيه أغاني ومعاصي، هل يعتبر من نصية الله رغم أنني سوف يكون لي هناك فراق وبغضة؟ لا بأس أنك تخبر، لكن عليك أن تكره ما ترى، عليك أيضا أن تنصحه. هل يعتبر شراء بضائع من يعد له رسوله تعتبر موالات؟ هذا هو الصحيح. يعني دولة الدنمارك مثلا والدول الكافرة ننهى عن سلعهم لأنهم يستعينون بها على حرب الإسلام. إذا زال لمباركة ساعة خامسة أسبها به أحد من المؤمنين ولم يرجع، أن أقول إذا علمت بأنها زائدة لا تتابعه، أجلس إذا سلم تسلم معه، ومن تابعه وهو يعلم أنها تبطل صلاته. يقول إن أرغب أن تكثر من دروس هذه المنطقة فلو قررت أكثر من متن في السنة القادمة إذا رحتمها. لا لذلك إن شاء الله يكون المستقبل الله أعلم به. يكون إذا كانت ظاهرة الكفار على المسلمين نواقض الإسلام هل يلزم أن تكون تلك المظاهرة بمحض إرادة المسلم أم أن يعذر فيها من يدعي الإكراه؟ قد يعذر إذا كان هناك أسباب ظاهرة من يدعي الإكراه أو عدم المقاومة أو ضعف الإيمان أو ضعف التوكل. يقول لي جار كان يعمل في حرام بيع الخمر بالإضافة إلى مهنته، انكشف أمره للسلطان وعوقب بسجنه، وما يتضح لنا أنه توقف عن عمله الحرام. يأتينا من بيتهم حليب بقر ولا ندري عن حله وحرامه. لا بأس إذا تعيه أظهر التوبة، فلا بأس أن نجيب دعوة عمل ولا علم نأكل معهم. لا بأس إذا لم يكن هناك منكر. إن له أب كبير في السن قام بإنشاء مسجد معه عدد من الصالحين، هذا الرجل العاصي ساهم بمبلغ فيه فلا ندري عن حله، هل يجوز أن نصلي؟ لا بأس الصلاة فيه وإثمه على نفسه. يقول هل الخوف من الحيوانات المفترسة أو من ضعف الإيمان أم الأخذ بالأسباب أو لا؟ نقول الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل وبقية الأسباب. الأسئلة نؤجلها غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد.